أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الثاني، مفهوم الوصف. موضوع البحث: المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت، يعني النحوي، وغير النعت، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف، كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من الكلام في مفهوم الشرط. السلام عليكم. ووصلنا إلى أن أو انتهينا إلى أن المصنف يقول أن الجملة الشرطية، السلام عليكم، أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما دلت على الثبوت عند الثبوت. وبعبارة أخرى، المصنف يذهب إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم. بحثنا لهذا اليوم في مفهوم الوصف: هل الجملة الوصفية لها مفهوم كما كان للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ فمثلا، إذا قال المولى لعبده: أكرم رجلا عالما، أو أكرم الرجل الكبير، إذا قال هكذا، هل لهذه الجملة الوصفية مفهوم أم لا؟ هنا عندنا في هذه الجملة موضوع، وعندنا أيضا قيد لهذا الموضوع. الموضوع هنا هو الرجل، والقيد يعني الوصف هنا هو الكبير والعالم، هذان وصفان للرجل. وبعبارة أخرى، عندنا موصوف وعندنا صفة. الموصوف عبارة أخرى عن الموضوع، والصفة عبارة أخرى عن القيد. خب، فهل للجملة الوصفية مفهوم أم لا؟ هنا إذا نظرنا إلى هذه الجملة: أكرم الرجل العالم، إن قلنا أن الوصف له مفهوم، فهذا يعني أن غير الرجل العالم في الجملة الأولى لا يجب أن يكرم. وفي الجملة الثانية أيضا يعني أن غير الرجل الكبير لا يكرم، فالصغير لا يكرم على هذا القول، إن قلنا للوصف مفهوم، وإن قلنا لا، الوصف ليس له مفهوم. فهذا يعني أن غير العالم، أن غير الكبير مسكوت عنه، مسكوت عنه، لا نقول أنه لا يجب إكرامه، لا لا، وإنما مسكوت عنه، قد يحتاج إكرامه إلى دليل آخر. أما إذا قلنا الوصف ليس له مفهوم، فهنا غير العالم
غير الرجل الكبير لا يدل على عدم وجوب إكرامه، وإنما مسكوت عنه. خب، فهل للوصف مفهوم أم لا؟ قبل الدخول في هذا البحث يقول المصنف مرة الجملة الوصفية فيها قرينة، توجد فيها قرينة على أن هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. يعني عندنا قرينة خاصة تدل على أن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم. ما هي القرينة؟ القرائن كثيرة. أحد تلك القرائن قرينة مناسبة الحكم للموضوع. سلام عليكم. مثلا في هذه الجملة أكرم الرجل العالم، هنا قد يقال بالمفهوم لهذه الجملة، قد يقال. لماذا؟ لأنه عندنا قرينة خاصة، وهذه القرينة هنا هي مناسبة الحكم والموضوع، فإن الحكم هنا وجوب الإكرام والموضوع هنا العالم. قد يقال هنا هذه قرينة، لأن حكم الإكرام وجوب الإكرام لا يتناسب إلا مع العالم الذي درس وأتعب نفسه وبلغ مرتبة عالية من العلم. قد يقال هذه المناسبة هنا الحكم يناسب الموضوع، وهو أن الإكرام لا يليق إلا بالرجل العالم. قد يقال هذه قرينة، إنما الكلام إذا كانت الجملة الوصفية مجردة عن القرائن، لا توجد قرينة. حتى هذه القرينة مناسبة الحكم للموضوع، حتى هذه غير موجودة. سلام عليكم. عالم، لا والكبير، لا الكبير هذا، لا الكلام في العالم. نعم، لا شوف، أكرم الرجل العالم، صحيح. هنا قد يقال هذه الجملة لها مفهوم، وعندنا قرينة خاصة على وجود المفهوم لها. ما هي القرينة؟ يقولون عندنا في الأصول قرينة تسمى مناسبة الحكم والموضوع أو للموضوع. قد يقال هنا الحكم وجوب الإكرام، صحيح، لكن الموضوع هنا الرجل العالم، هذا الموضوع. قد يقال العالم مقصوده الرجل، نفس الرجل يعني، بلي أي الوصف يعني. ها، فقد نقول هنا قرينة دالة، وهي كون الرجل عالم، يعني كون الإكرام لا يليق إلا بالعالم. قد يقال سيدنا هكذا، إنما الكلام إذا كانت الجملة الوصفية مجردة عن القرائن، مثلا كقولنا أكرم الرجل الكبير. هذه الجملة قرينة هنا على المفهوم أو على عدم المفهوم غير موجودة. هنا ما تقولون؟ هل نقول هذه الجملة الوصفية المكونة من الموصوف ومن الصفة تدل على المفهوم، فغير الكبير يعني الولد الصغير، غير الكبير لا يجب إكرامه؟ إن قلتم هكذا فنقول الوصفية لها مفهوم، إن قلتم لا، غير الكبير لا نقول لا يجب إكرامه، وإنما نقول مسكوت عن إكرامه، مسكوت عن عدم إكرامه أيضا مسكوت. أما لا نحكم بعدم وجوب إكرام غير الكبير، إذن نقول لكم إذا قلتم بهذا فالجملة الوصفية ليس لها مفهوم. فقد يقول قائل قبل الدخول في البحث حددوا لنا موضع النزاع، موضع البحث أين؟ عرفوا لنا معنى الوصف لأن الوصف مرة يكون وصف نحوي ومرة يكون وصف أصولي، وفرق بين الوصفين. الوصف النحوي عبارة أخرى عن النعت، قراتم في اللغة، عبارة أخرى عن النعت. والنعت في النحو يشمل 5 أفراد، يشمل الوصف والنعت والوصف لفظان مترادفان كما يقولون في النحو، النص الوصف هو النعت وبالعكس. خب، فيشمل الوصف ويشمل التوكيد ويشمل البدل ويشمل العطف ويشمل لعله المضاف، ولا يشمل النعت النحوي، ولا يشمل الحال والتمييز، لا يشملهما. بينما الوصف الأصولي يشمل النعت النحوي ويشمل أيضا الحال والتمييز. أمثل مثال: الوصف يشمل أولا النعت النحوي كقولنا، مثال النعت النحوي كقولنا: أكرم الرجل العالم أو العادل إلى آخره. هذا وصف، صفة بعد، والصفة تتبع الموصوف كما عرفتم. هذا نعت أو وصف نحوي. وأيضا المضاف، فنقول: أكرم الرجل يوم الجمعة، يوم الجمعة. ويشمل المجرور، فنقول: أكرم رجلا من الفقراء، من الفقراء. بعد، ويشمل، عفوا، يوم الجمعة، أنا قلت مضاف أو ظرف؟ يوم الجمعة، أكرم رجلا يوم الجمعة، ظرف، أنا اشتبهت لعلم، اشتبهت. الظرف يعني أكرم رجلا يوم الجمعة. أما المضاف مثاله فنقول هكذا في المضاف: في الغنم السائمة، الثوم، الثوم، السائمة زكاته، نقول هكذا: في الغنم السائمة زكاته. هذا النعت النحوي، ولكن الأصولي أوسع من النحوي، يشمل هذه الأمور المذكورة ويشمل غيرها أيضا. فالوصف الأصولي يشمل أيضا الحال، فنقول هكذا: أكرم رجلا راكبا، أو نقول ماشيا، أو جالسا إلى آخره. هذا حال، أكرم الرجل في حال كونه راكب، في حال كونه ماشي، في حال كونه جالس أو قائم أو إلى آخره. ويشمل الوصف الأصولي أيضا، ويشمل الوصف الأصولي أيضا التمييز. فيقول المولى لعبده: اشتر، يعني اشتري، اشتر قفيز بر، اشتري قفيز بر. هذا تمييز. فإذا الفرق بين الوصف النحوي والوصف الأصولي أن الأصولي أوسع، فالنعت أو الوصف النحوي يشمل 5 أفراد فقط، بينما الوصف الأصولي يشمل هذه 5 النحوية وغير هذه 5 النحوية أيضا. فيدخل في دائرة الوصف الأصولي الحال والتمييز أيضا. إذن على هذا نعرف الوصف الأصولي. عرفوا، يقولون الوصف الأصولي هو كل لفظ. تعريف الوصف الأصولي: كل لفظ يضيق، كل لفظ يضيق معنى الموصوف، معنى الموصوف ويقلل من شيوعه وانتشاره. واضح معنى التعريف بعد؟ كل لفظ يعني كل صفة، كل قيد، كل لفظ يقيد معنى الموصوف. مثلا إذا قال المولى أكرم الرجال يختلف عن قوله أكرم الرجال العدول، فالعدول وصف قيد وضيق، صحيح بعد؟ واضح بعد؟ وقلل معنى الرجال. إذا كان الرجال مثلا 100 عددهم 100، المولى يقول أكرم العدول فقط، ولنفرض العدول 50، واضح؟ فالوصف الأصولي كل لفظ يضيق معنى الموصوف ويقلل من شيوعه أو من انتشاره وشموله إلى آخره، واضح؟ فإذا الوصف الأصولي، الوصف الأصولي كما عرفنا، ولكن إلى هنا اتضح الفرق بين الوصف النحوي والأصولي. بعد الفرق بين النحوي والأصولي واضح عندكم. خب، إلى ولكن الأصوليون حينما نظروا إلى الوصف وجدوه على قسمين، وجدوه على قسمين: قسم من الوصف يعتمد على موصوف، قسم من الوصف يعتمد على موصوف، كقولنا أكرم الرجل العالم، هنا الرجل موصوف والعالم أو العادل صفة، فالصفة هنا اعتمدت على موصوف مذكور في الجملة، أكرم الرجل العادل أو العالم، هنا صفة العالمية وصفة العادل معتمدة على الموصوف وهو الموضوع هنا أي الرجل، واضح؟ هذا قسم. وقسم آخر الوصف فيه لا يعتمد، لا يعتمد على الموصوف، بمعنى يذكر الوصف من دون الموصوف، من دون الموصوف، فيكون الوصف نفسه، فيكون الوصف نفسه موضوعا للحكم. في المثال السابق موضوع الحكم هو الرجل العادل، صحيح؟ هنا في هذا القسم الثاني ما عندنا ذات، ما عندنا موصوف يعتمد عليه الصفة، لا، يذكر الوصف مجرد عن الموصوف. مثلا كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا إلى آخره. هنا لم يقل اقطعوا يد الرجل السارق، لم يذكر الموصوف هنا رأسا، والسارق والسارقة، فإذا نفس الوصف هنا وصف السارق، نفس الوصف هو موضوع الحكم، هو موضوع وجوب قطع اليد، نفس الوصف هنا هو موضوع قطع اليد، لم يقل المولى اقطعوا يد الرجل حتى نقول ذكر الموصوف والصفة تعتمد عليه، لا هنا المولى قال والسارق والسارقة أو والزانية والزاني مباشرة، فذكر الوصف ولم يذكر موصوف حتى يعتمد عليه الوصف، وإنما المولى هنا جعل الوصف نفسه موضوعا للحكم يعني وجوب قطع اليد. ما أدري واضح الصف الثاني عند الجميع. خب إذا هذا واضح يقول المصنف موضوع البحث هنا في القسم الأول. في القسم الأول هو الذي يكون للوصف نعم معتمد، يكون له موصوف يعتمد عليه الوصف. لماذا القسم الثاني لا يدخل؟ القسم الثاني يقول المصنف هذا لا يدخل هنا، يدخل في مفهوم اللقب كما سيأتي. مفهوم اللقب، أما عدم دخول القسم الثاني هنا فلأننا قلنا في تعريف الوصف، قلنا الوصف يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى موصوف، وهنا في القسم الثاني لم يذكر الموصوف، فإذن لم ينطبق عليه تعريف الوصف هنا. قلنا الوصف كل لفظ، كل لفظ يقيد، يقيد ماذا؟ يقيد معنى الموصوف يعني الموضوع بعد. فلا بد أن نفرض في الوصف هنا، نفرض موضوعا أولا ونذكر له الوصف. في القسم الثاني موضوع ما موجود، موصوف عفوا ما موجود، وإنما الموضوع نفس الوصف، ونحن كلامنا هنا في الموصوف، نحتاج أن يكون عندنا موصوف أولا. ما أدري اتضح. خب نحن نقول الأصوليون حينما نظروا إلى الوصف وجدوه على قسمين، من الناس السادة وجدوه على قسمين. القسم الأول وجدوا بعض الأوصاف تعتمد على موصوف، مثلا أكرم الرجل العالم، أكرم الرجل العادل، هنا موصوف يعني الموضوع موجود وهو الرجل، والصفة أيضا وهي العدالة أو العلم موجودة أيضا، هذا قسم. وقسم آخر الوصف لا يعتمد على موصوف، بل نفس الوصف هو موضوع الحكم. التفتوا، هناك في الجملة الأولى عندنا إكرام يعني الحكم، وجوب الإكرام، وعندنا موصوف يعني رجل، وعندنا صفة يعني العالم أو العادل. هنا في القسم الثاني ما عندنا موصوف، عندنا حكم وصفة فقط. هناك عندنا ثلاثة أمور، حكم وموصوف وصفة، هنا عندنا أمران فقط، حكم وصفة فقط، ما عندنا موصوف في القسم الثاني. المصنف يقول في القسم الثاني نفس الصفة هي موضوع الحكم، يعني موضوع قطع اليد. خب كلامنا هنا في الجمل الوصفية في القسم الأول في الصفة التي تعتمد على موصوف. خب لماذا لا يدخل القسم الثاني؟ القسم الثاني يقول المصنف لأننا في تعريف الوصف ماذا قلنا؟ قلنا كل لفظ يضيق من معنى الموصوف، هذا يعني فرضنا وجود الموصوف، يعني عندنا موضوع غير الصفة، بينما في القسم الثاني موضوع موصوف ما عندنا، فيخرج عن محل الكلام. نعم يدخل في باب مفهوم اللقب كما سيأتي. ها شيخنا الزيد اتضح. إذن كلامنا هنا في الجمل الوصفية يشمل فقط تلك الجمل الوصفية التي تعتمد على موصوف، حتى لو ارتفع الوصف يبقى الموصوف. فنقول بعدها إذا ارتفع الوصف وبقي الموصوف هل ينتفي الحكم أيضا؟ أم يبقى الحكم؟ وبتعبير آخر، هل للوصف مفهوم أم لا؟ ما أدري واضح إلى هنا، ما أدري واضح إلى هنا عند الجميع. بل إذا انتفى الوصف يبقى الموصوف، كما قلنا في الشرطية بعد، قلنا إن جاءك العالم فأكرمه. إذا انتفى الشرط يعني المجيء، هل ينتفي الإكرام أم لا؟ هنا نقول أيضا إذا انتفى الوصف هل ينتفي الإكرام أم لا؟ إن قلنا نعم فالجملة الوصفية لها مفهوم، إن قلنا لا فالجملة الوصفية ليس لها مفهوم. اتضح محل النزاع؟ اتضح؟ التفتوا. إذن دخول الوصف في محل النزاع يحتاج إلى قيدين، الأول ذكرناه، الثاني أذكره الآن. الأول هو أن نفرض وجود موصوف أولا حتى يدخل الوصف في محل النزاع، لا بد من تحقيق أمرين أو شرطين. الأول أن نفرض وجود الموصوف أولا، هذا أولا. وثانيا أن يكون الوصف، التفتوا، أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، أو أخص من وجه من الموصوف. نعم، كلامنا في الصورة الأولى، الصورة الثانية خرجت معنا. إذا لم يكن مع الوصف مع الموصوف خرجتنا. أعيد العبارة، حتى يدخل الوصف في محل النزاع نحتاج إلى شرطين. الشرط الأول ما ذكرناه، أن نفرض وجود الموصوف أولا. الثاني أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، أو بين الوصف والموصوف عموم من وجه. خب، يقولون نسبة الوصف إلى الموصوف على أربعة أقسام. نسبة الوصف إلى الموصوف على أربعة أقسام: مرة الوصف يساوي، يعني بينهما، بين الوصف والموصوف نسبة التساوي. مثلا أقول جئني بإنسان ناطق، جئني أو رأيت إنسانا، لا جئني بإنسان ناطق، أو أقول هكذا: لا تذكر لي أمثل الغابر، لا تذكر لي، لا تذكرني بأمس الغابر. التفتوا، بين الإنسان والناطق لا علاقة، تساوي، صحيح. وبين الأمس، أمس، والغابر يعني الماضي، بينهما أيضا تساوي. هذا واضح؟ خب، ومرة تكون النسبة بين الوصف والموصوف أن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف. مثلا أقول جئني بإنسان حيوان، جئني بإنسان حيوان، حيوان أعم، لو إنسان أعم في المنطق قراتم بعد، فالوصف هنا أعم من الموصوف. هاي الثانية. والثالثة، وقد تكون النسبة بين الوصف والموصوف أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف. مثاله أقول أكرم الرجل العادل أو العالم، واضح بعد، أو الكبير، أو الجالس إلى آخره. هنا الرجل أعم من العادل، لأنه ليس كل رجل عادل، واضح بعد صحيح؟ فهنا الوصف أخف، أنا أضيق من الموصوف. ومرة أخرى الحالة الرابعة، ومرة أخرى يكون بينهما عموم من وجه. واضح معنا بعد؟ عموم من وجه عندكم واضح. خب في العموم مثلا مثاله في الغنم السائمة زكاة. هنا بين الغنم وبين الثوم عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في مورد ويفترقان في موردين. مثلا قد يلتقي الغنم مع الثوم أين؟ في الغنم السائمة، يلتقيان بعد ويفترقان في الغنم المعلوفة يعني غير السائمة، وفي السائمة من غير الغنم يعني الإبل مثلا، قد يكون الإبل السائم مو الغنم، فيفترقان يعني مرة التفتوا في العموخص من وجه، مرة ينتفي الوصف، سجلوا هذا قيدوا، مرة ينتفي الوصف ويبقى موصوف. مثلا ينتفي الوصف، الوصف يعني هنا الثوم السائمة، والموصوف يعني الغنم، فينتفي الوصف يعني مثلا تكون الغنم غير سائمة، معلوفة أحسنتم غير سائمة، فأقول في الغنم المعلوفة فانتفى الوصف لكن بقي الموصوف، التفتوا. ومرة أخرى لا بالعكس، يبقى الوصف وينتفي الموصوف، فأقول في الإبل السائمة الوصف باقي والموصوف هو الغنم انتفى، لأن حل محله الإبل هنا. واضح؟ أعيد القسمين. الحالة الأولى مرة ينتفي الوصف ويبقى الموصوف، فأقول الغنم المعلوفة، الوصف الثوم انتفى، انتفى الوصف إذا حل محله وصف آخر، فانتفى الوصف إذا، بس الموضوع الموصوف الغنم باقي صحيح. ومرة أخرى بالعكس، إذا الحالة الأولى أن ينتفي الثوم ويبقى الغنم، صار واضح؟ فأقول بتعبير أصولي مرة ينتفي الوصف ويبقى الموصوف، ومرة أخرى بالعكس يبقى الوصف وينتفي الموصوف، محل نزاعنا في العموم من وجه. واضح؟ هذه أربعة أقسام للعلاقة بين الوصف والموصوف. خب أي هذه الأربعة داخل في محل النزاع؟ أيها داخل؟ المصنف يقول أما التساوي والعموم، يعني أن يكون الوصف مساوي للموصوف وأن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف، يعني الحالة الأولى والثانية، يقول فقط عن خارجتان عن محل البحث. يعني إذا كان الوصف يساوي الموصوف وإذا كان الوصف أعم مطلقا من الموصوف، هاتان الحالتان خارجتان عن محل النزاع في الجملة الوصفية. لماذا؟ يقول ارجعوا إلى التعريف، في التعريف فرضنا انتفاء الوصف مع بقاء الموصوف، هنا في التساوي إذا انتفت الناطقية يبقى الإنسان أو لا؟ ها؟ إذا انتفت الناطقية يبقى الإنسان؟ الإنسان في المنطق متكون بجزئيه، بالحيوان والناطق، فإذا انتفى أحدهما ينتفي الموضوع أصلا، صحيح؟ وكذلك في القسم الثاني، إذا انتفت الحيوانية ينتفي الإنسان بعد، ينتفي الإنسان لأن كل إنسان حيوان، فإذا انتفى قوام الإنسان انتفى الإنسان بعد، لا موضوع فيه. ونحن فرضنا في دخول الشيء الوصف في محل النزاع، إذا انتفى الوصف يبقى هنا لا يبقى الموصوف، في التساوي العموم واضح بعد؟ صار واضح؟ فإذا إذا كان الوصف مساوي للموصوف وإذا كان الوصف أعم مطلقا من الموصوف فهاتان الحالتان خارجتان عن محل النزاع. اتضح سيدنا؟ هذا واضح الآن؟ خب يبقى القسم الثالث والرابع، يبقى أن يكون الوصف أخص مطلقا وأن يكون بين الوصف والموصوف نسبة العموم والخصوص من وجه. خب سؤال، داخلتان في محل النزاع أم خارجتان أم أن أحدهما داخل والأخرى خارج؟ المصنف يقول أما بالنسبة الحالة الثالثة إذا كان الوصف أخف مطلقا من الموصوف، مثاله أكرم الرجل العادل أو العالم، يقول لا نقول هذه فقط داخلة في محل النزاع، بل نقول أكثر من هذا، نقول هذه هي القدر المتيقن في محل النزاع، لأن الوصف أخف، إذا انتفى الوصف بطل، أكرم الرجل العادل، إذا انتفت العدالة الرجل يبقى على حاله، مفتي يبقى على، فهذه قدر متيقن في دخولها في محل النزاع، فهذه حتما جزما داخلة في محل النزاع. يعني نحن شرطنا في الدخول أن يكون الموصوف باقٍ بعد انتفاء الوصف، وهنا إذا انتفت العدالة يبقى الموصوف، يبقى الرجل، إذا انتفت العالمية يبقى الرجل أيضا. خب أما القسم الرابع عموم وخصوص من وجه، قسمناها إلى حالتين صحيح، قلنا مرة ينتفي الوصف ويبقى الموصوف، ومرة بالعكس ينتفي الموصوف ويبقى يا واحدة من هاي الحالتين داخل في محل النزاع. حالة الأولى وهي التفتوا في العموم من وجه، مو كل الموارد داخل محل النزاع، فقط مورد واحد وهو ما إذا انتفى الوصف وبقي أحسنتم وبقي الموصوف، يعني إذا انتفى الثوم وبقي الغنم، يعني إذا قلنا هكذا، إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، نقول إذا فرضنا وصف الثوم انتفى ما كان عندنا غنم سائم بل كل الغنم معلوف. سؤال، إذا انتفى الثوم تنتفي الزكاة، يعني الغنم غير السائم لا زكاة فيه، فالموضوع باقي الغنم الذي انتفى هو الوصف يعني الثوم، هذا داخل في محل النزاع وليس بالعكس، لو انتفى الموصوف وبقي الوصف لا نزاع. واضح صار؟ فإذا الحالة قسم الشق الرابع الداخل في محل النزاع هو فقط ما إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف وليس بالعكس، اللهم إلا على رأي بعض الشافعية. بعض الشافعية قالوا حتى إذا انتفى الموصوف تدخل في محل النزاع، لأنهم قالوا المولى قال في الغنم السائمة زكاة. خب إذا انتفى الموصوف ودخل، يعني انتفى الغنم وحل محله الإبل، وقلنا هكذا في الإبل السائمة، بعض الشافعية قالوا في الغنم السائمة زكاة، هذه لها مفهوم حتى لو انتفى الموصوف يعني الغنم. لماذا؟ قالوا نستفيد المفهوم، لأن العلة هنا علة انحصارية، يعني الشارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول فقط في الغنم، فقط يعني الزكاة منحصرة فقط في الغنم السائم، أما غير الغنم حتى لو كان سائم أيضا لا زكاة مثل الإبل، فقالوا هكذا. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ المصنف ما ذاكر لماذا ليس بصحيح. قالوا هكذا لأن المدارة في ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم على بقاء الموضوع يعني الموصوف وعدم بقاء الموصوف. الشافعية قالوا في الغنم السائمة زكاة في مختلف الحالات فيها لها مفهوم، لأن الشارع أراد أن يحصر يعني بتعبير آخر الثوب علة منحصرة منحصرة في زكاة الغنم، أما غير الغنم مثل الإبل حتى لو كان سائما فلا زكاة فيه، لأنهم يقولون الغنم والثوب علة انحصارية في الزكاة، فإذا انتفى الموضوع وانتفى الثوب انتفى الموضوع هنا، مع ذلك نقول هناك مفهوم. فإذا قلنا هكذا في الغنم السائمة زكاة، هذا يعني أن غير الغنم يعني الإبل يعني البقر سواء كان سائم أو معلوف لا زكاة فيه، لأن الشارع أراد حصر الزكاة فقط في الغنم السائمة، أما غيرها ولو كان سائم لا زكاة فيه. واضح كلام بعض الشافعية؟ المصنف يقول هذا الكلام ليس بوجيههم، وقد رده علماؤنا قالوا هذا الكلام ليس بوجيه. لماذا؟ لأن هذا هو السبب، قالوا لأن المدار في الجملة الوصفية على بقاء الموضوع يعني الموصوف، وهنا الموصوف لم يبقى وهو الغنم لم يبقى، فلا مفهوم لهذه الجملة. لا في الغنم السائمة في الإبل السائمة في البقر، لا نعم ثلاثة بعد، بس بعض الشافعية قالوا النبي أراد أن يحصر الزكاة فقط في الغنم، أما الإبل السائمة لا زكاة فيها، البقر السائمة لا زكاة فيها، وهذا ليس بصحيح. بعض الشافعي اتضح المطلوب إلى هنا، نطبق العبارة. قال المصنف موضوع البحث المقصود بالوصف، شنو معنى الوصف؟ نحن عرفنا بتعريف غير المذكور هنا، التفتوا المصنف قال الوصف هنا ما يعم النعت، يا نعت نعت النحوي صحيح وغيره يعني الحال والتمييز، والمصنف يقول بعد فيشمل الحال والتمييز، صار واضح؟ ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف يعني الحكم قصده، كما أنه يختص، انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني كما أنه يختص يعني الوصف، النزاع هنا يختص بما إذا كان ماذا؟ شوفوا كما بما إذا كان الوصف محذوف هنا، بما إذا كان الوصف معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا القسم الثاني، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو والزانية والزاني إلى آخره، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب كما سيأتي. خب لما أيها المصنف لماذا أخرجت القسم الثاني من هنا من مفهوم الوصف؟ يقول والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرضي يعني موصوف بعد موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرتان ويتجرد يعني الموصوف عنه عن الوصف أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم. يعني الرجل موضوع فقد يكون مرة يكون عادل يعني مع الوصف، مرة يكون مو عادل بدون الوصف. واضح يصير؟ ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون أخف. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول لدخول الوصف محل النزاع قلنا الشرط الأول أن يكون هناك موضوع، والثاني أن يكون الوصف أخف. هذه المصنف يقولها. ويعتبر يعني ويشترط أيضا في دخول الوصف في محل النزاع في المبحوث عنه هنا أن يكون الوصف أخف من الموصوف مطلقا أو أخف من وجه لآخر، لأنه لو كان مساويا أو أعم، هاي القسم الرابع، أو أعم مطلقا فهو خارج عن محل النزاع. ليش؟ لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يفرض، حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف. وأما دخول الأخف من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الصفة عن الوصف. ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه، لو قلنا طبعا لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة وهي المعلوفة بعد. وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف يعني مورد بقاء الوصف وانتفاء الموصوف، مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة على المفهوم قطعا. واضح صار؟ القسم الأول يعني مورد بقاء الموصوف وانتفاء الوصف هذا داخل محل النزاع، أما المورد الثاني مورد انتفاء الموصوف وبقاء الوصف فليس بداخل قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل، إلا أن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا يعني باقي محفوظا في المفهوم ولا يكون متعرضا لموضوع آخر يعني الإبل والبقر، لا نفيا ولا إثباتا. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية هاي في الغنم السائمة المذكورة